الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
وراكم في الجهاد
أخف برودة يا شيخ.
ليش
أخف برودة؟ هناك برد يا شيخ.
ها
برد يا شيخ هناك
برد. طف واحد طف هي طف طف بس ما عليك. الدفاع صح للأبدان. كم لسانك كم؟ نعم.
قال الأجري رحمه الله تعالى في كتابه الأربعون حديثا التي في كتابه الأربعون حديثا التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على حفظها. قال أحسن الله إليك: حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سعد بن الحسن العوفي قال حدثنا أبي سعد قال حدثني عمي الحسين بن الحسن قال حدثني أبي عن جدي عطية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال: كان ينطلق من كل حي من أحياء العرب عصابة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عما يريدون من أمر دينهم ويتفقهون في دينهم ويقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: ما تأمرنا أن نفعله؟ وأخبرنا ما نقول لعشائرنا إذا انطلقنا إليهم. فيأمرهم نبي الله صلى الله عليه وسلم بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويبعثهم إلى قومهم بالصلاة والزكاة. وكانوا إذا أتوا قومهم نادوا: من أسلم فهو منا. وينذرونهم حتى إن الرجل ليفارق أباه وأمه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرهم بما يرضى الله عز وجل به عنهم، وينذرهم وينذرون قومهم إذا رجعوا إليهم يدعونهم إلى الإسلام وينذرونهم النار ويبشرونهم بالجنة. حديث أول في طلب العلم. أخبر
الله المستعان. لا إله إلا. يعني على هذا التفسير، هذا أحد القولين في الآية: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، أنه نفير يعني لطلب العلم كما ذكر، يعني النفير إلى الرسول عليه الصلاة والسلام للتلقي والتعلم منه. وهذا جاري ثابت بالحديث الصحيح أن الناس كانوا يفيدون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أفرادا وجماعات يتعلمون منه أمور الدين بأقواله ويبينها لهم بأقواله وأفعاله، كما في حديث أبي مالك أو مالك بن حويرث إنه جاء مع جماعة من أصحابه وأقاموا عند الرسول عليه الصلاة والسلام حتى إذا رأى أنهم قد اشتاقوا إلى أهلهم أذن لهم وأمرهم بالرجوع وأرشدهم إلى أن يعلموا قومهم ما تعلموه، وقال: صلوا كما رأيتم يصلي. والقول الآخر أن هذا في الجهاد: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني إلى الجهاد. سياق الآيات يشهد لهذا، لأنها كلها في شأن الجهاد. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعم، وفي النفير الجهاد، في النفير للجهاد فيه تفقه في الدين، خصوصا إذا كان النفير مع الرسول عليه الصلاة والسلام، إنه يجتمع لهم الجهاد والعلم، يتعلمون. لا إله إلا الله. نعم،
صلى الله عليك.
حديث،
حديث أول في طلب العلم. أخبرنا أبو مسلم إبراهيم ابن عبد الله الكشي.
طيب عندك لو تحقيق هذا؟
نعم، صلى الله عليك.
وش قال في الأثر الأول؟
قال: إسناده ضعيف، شيخ المصنف ثقة مأمون، له ترجمة في تذكرة الحفاظ، وشيخه لينه الخطيب. قال الدار قطني: لا بأس به كما في الميزان.
لكن آخره في عطية العوفي.
نعم، صلى الله عليك.
قال لا لا.
وسعد العوفي ترجمه الخطيب في تاريخه، ونقل عن أحمد تضعيفه، وعمه ضعفه يحيى بن معين وغيرهما كما في الميزان، وأبوه وجده ضعيفان كما في الميزان وغيره.
أفر الله لنا تجاوز معروف، لكن الأثر معناه معروف مشهور. نعم،
صلى الله عليك. أخبرنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشي قال: حدثنا سليمان بن داود الشاذكوني قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
هذا الحديث ثابت في الصحيحين، من يريد الله به خيرا، من حديث معاوية هو: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إنه حديث عظيم، يعني فيه يعني الحث البالغ على التفقه في الدين. الفقه في الدين هو فهم ما جاء به الرسول من مسائل الدين العلمية الاعتقادية والعملية، فليس الفقه في لغة الشرع، ليس الفقه هو الفقه الاصطلاحي الذي يتعلق بأحكام أفعال المكلفين من العبادات والمعاملات، لا، بل الفقه في الدين يشمل الفقه في الدين كله، أصوله وفروعه، كل ما يدخل في اسم الإيمان وفي اسم الدين من الاعتقادات وأعمال القلوب وأقوال اللسان وأعمال الجوارح، كلها داخل، كلها يدخل. فمطلوب من العبد أن يكون فقيها في باب الاعتقاد، يميز بين الاعتقادات الصحيحة والباطلة، ويميز بين الحق والباطل، هكذا في أعمال القلوب، ويعول في ذلك على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فقه الدين، من يريد الله به خيرا يفقه، فمن أعطاه الله الفقه في الدين فقد أراد به خيرا. ومعناه أن من حرم الفقه في الدين فما أراد الله به خيرا. يشهد لهذا الحديث حديث أبي موسى، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث صاب أرضا فكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، كان منها طائفة أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، كان منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك ما مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به من الهدى والعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. نعم،
صلى الله عليك. حديث ثان في فضل العلم. وحدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال: حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال: حدثنا صدقة ابن خالد قال: حدثنا عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبل أن يرفع. ثم جمع بين أصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام ثم قال: العالم والمتعلم شريكان في الأجر، ولا خير في سائر الناس.
هذا المعنى حق وله شواهد. الخبر عن رفع العلم ثابت في الصحيحين: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويثبت الجهل. حتى يرفع العلم حتى لا يبقي عالما. في الحديث: إنما يقبض العلم بموت العلماء. وهذا يوجب، لا شك أنه يقتضي الحرص على تحصيل العلم. والأحاديث في والآيات والأحاديث في فضل العلم كثيرة معلومة. والمراد بالعلم الذي أذن الله أمر الله به وأمر نبيه بطلب المزيد منه وأثنى على أهله وقرن شهادتهم على توحيده بشهادته، هم أهل العلم الشرعي الذي بعث الله به رسله، متضمن تعريف العباد بربهم وبحقه عليهم وبمصير المكلفين. نعم.
صلى الله عليك. حديث ثالث في النية. قال المحقق: قل سنده ضعيف، شيخ المصنف ثقة ثبت، وشيخه ثقة تكلم فيه بعضهم، وصدق بن خالد ثقة، وعثمان ضعفوه في روايته عن علي بن يزيد، وهذه منها. وعلي بن يزيد هو الألهاني ضعيف أيضا، أخرجه المصنف بنفس الإسناد في
طيب عزاه لغير اترك
عزاه صلى عليك بأخرجه ابن ماجه والخطيب وابن عبد البر في جامع بيان العلم من طرق عن عثمان، وعله المنذري في الترغيب.
الترغيب
نعم صلى الله عليك
بعد. نعم.
حديث ثالث في النية. وحدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير يعني ابن معاوية قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي قال سمعت علقمة بن وقاص يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
هذا الحديث معروف، وهو أصل من أصول الإسلام التي تبنى عليها الأحكام، يبنى عليها أمر الدين والدين كله. إنما الأعمال بالنيات أو بالنية. النية اسم جنس يشمل أنواع النيات. وإنما لامرئ أو وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم، ليس للإنسان إلا ما نوى من عمله. وأخذ العلماء من هذا الحديث اشتراط النية في جميع الأعمال، فيدخل في باب الطهارة والصلاة والزكاة، في كل شيء، في الصيام، في الحج، في المعاملات، في كل النية لابد، وهي قصد الفعل، قصد الكلام والقول. ويستدل بالحديث على اعتبار الغاية من الفعل، فالنية تتعلق بقصد يعني يدخل فيها قصد الفعل والمقصود بالفعل. فالذي قام يصلي هذا نوى الصلاة، قام ليصلي فهو ناوي للصلاة، لكن عليها أيضا أن تكون له نية في أن تكون له غاية من صلاته، وهو أن يقصد بصلاته وجه الله، وهكذا في سائر الأعمال. ولهذا هذا الجانب هو الأهم، ولهذا جاء التمثيل متعلقا به. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله يعني قصدا ونية يقصد بهجرته وجه الله ونصرة الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله يعني حكما هجرة شرعية صحيحة. من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه، فلا تكون ولو أظهر، فلا تكون لله ورسوله ولو أظهر ذلك، ولو أظهر أنه مهاجر إلى الله ورسوله. وهكذا يقال في الجهاد والصلاة والصيام والأعمال كلها، من كان جهاده لله فجهاده لله مقبول عمل صالح. إلى هنا يا باسل.
جزاك الله خير يا شيخ
إبراهيم. من فيه من الشباب؟